تخصص في التاريخ الإسلامي والذي حل ضيفا من المملكة العربية السعودية علينا في مصر. أهلا يا دكتور محمد.
أهلا
بحضرتك، نورتنا وشرفتنا. يمكن على مدار اليوم المشايخ والأساتذة والدعاء يعيشون معكم القضية، وهو أمر واجب علينا جميعا، على الأقل المعايشة، على الأقل هذا الشعور المتواصل بيننا وبين المسلمين، لكن ربما يتحدثون من زوايا مختلفة وجوانب متعددة: إلهاب الحماس، إيقاظ الإيمان، تهيئة الأمة للدور القادم المرتقب. إحنا اليوم بنتكلم عن أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، تناول القرآن الكريم لقضية الصراع بيننا وبين اليهود. دي قضية في غاية الأهمية. عندنا بعض الناس حبه لفلسطين يرتكز كثيرا على العاطفة الدينية، لكن نحن نريد أن نضم إلى العاطفة الدينية الحقائق القرآنية، أصل الصراع بيننا وبينهم، حتى يعرف أبناؤنا ويعرف أجيالنا أساس هذا الصراع. لماذا هذه المعركة؟ لماذا هذا القتال المحتدم الدائم بيننا وبين اليهود؟ فهو منحى تاريخي في غاية الأهمية، كما سلط القرآن الضوء على هذه القضية في آيات كثيرة من آيات القرآن. فضيلة الدكتور محمد، أجدد الترحيب بحضرتك، وبنتكلم فعلا عن منحى تاريخي باعتبار حضرتك أستاذ متخصص في التاريخ ولك باع طويل في الجوانب التاريخية والشخصيات التاريخية والقضايا القرآنية. كيف تناول القرآن الكريم قضية الصراع بيننا وبين اليهود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. جزاكم الله خيرا في قناة الناس على إتاحة هذه الفرصة للمشايخ ولطلبة العلم والدعاء أن يتحدثوا لجمهور المسلمين بينهم أهمية القضية وخطورة الأمر. وفي البداية أنا أحب أن أبشر إخواننا جميعا بأن كل ما يجري الآن هو مقدمة للتمكين، وأن الأمر سيؤول إلينا إن شاء الله تعالى، وأن النصر قريب وقادم. وكل هذه الحوادث كما قال الإمام الشافعي عندما سئل أيما خير للرجل، أيبتلى أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. فهذا الابتلاء الذي هو حاصل اليوم هو مقدمة عظيمة وجليلة للتمكين. والله تعالى قبل ذلك قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فهذا كله إن شاء الله تعالى بشائر خير قادمة. فأنا أقول ذلك ليس فقط لطمأنة جمهور المسلمين، إنما هو هذه الحقيقة التي نؤمن
ليس بها، ليس بس الأمل فقط وإنما مبني على حقائق،
حقيقة نؤمن بها، والله تعالى وعدنا بالنصر والتمكين. الأمر الثاني وهو المهم هو نحن بعد أن نسمع كل ذلك وعرفنا هذا كله، ماذا علينا أن نصنع؟ هذه نقطة مهمة وخطيرة. ربما موضوع الحلقة لا يدور حول ذلك كمجرد تنبيه في البداية. إخواننا أخواتنا عندما يسمعون هذا الذي يجري ويعلمون ويسمعون الآيات والأحاديث ويعرفون واجبهم، ماذا عليهم أن يصنعوا؟
ينبغي أن يترتب على هذا دور معين،
ليست القضية نعم هي ملء الفراغ بمجرد ساعات تلقى على أسماع الإخوة والأخوات، لكنها قضية ماذا يمكن لنا أن نصنع، ماذا علينا أن نعمل نصرة لإخواننا في فلسطين. فلو أن الإخوة والأخوات قدموا جنيها واحدا في الشهر، كل عائلة قدمت جنيها واحد فقط في الشهر، ريالا واحدا، درهما واحدا لفلسطين، لكان ذلك خيرا عظيما، لشعرنا بنوع من التعاطف الحقيقي والعمل الحقيقي. أما أصول الصراع أخي، فبالحقيقة أن بني إسرائيل منذ أن كفروا فقد انتهت ولايتهم الدينية في الأرض، وأذهبهم الله تعالى وأبدل بهم قوما آخرين. وعندما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت المقدس إماما بجميع الأنبياء، كان ذلك إيذانا باستلام الراية من بني إسرائيل، وأن هذه الأمة المحمدية قادمة، وأن هي التي سيكون لها التمكين في الأرض ويكون لها الميراث. منذ ذلك الوقت، منذ كفر بني إسرائيل، سلمت الراية لغيرهم. وهذا أمر واضح جدا، حتى أن موسى عليه الصلاة والسلام ونبي بني إسرائيل الأعظم قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكانت الأرض أورثت لهم عندما آمنوا واتقوا ودخلوا مع يوشع بن نون بيت المقدس، فلما كفروا سلبت الأرض منهم. وهذا بإيجاز شديد أفضل بكثير جدا من قضية هل فلسطين لنا أو لليهود. يأتي قوميون العرب مثلا المؤرخون ويتحدثون لا نحن كنا قبل اليهود مدة طويلة، وهذه كلها حقيقة، لكن الأمر أعظم من ذلك. الأمر أن الله سبحانه وتعالى
دعوة ودين
أعطانا مقاليد الرسالة والإسلام من أجل أن نكون نحن الوارثين لتلك الأرض، وأن نكون نحن القائمين بديننا في تلك الأرض. لما فرطنا نحن مرة أخرى حقت علينا كلمة الله لا تتخلف، وسلط علينا أحقر أهل الأرض وأسوأ أهل الأرض وأدنى أهل الأرض، وهم اليهود، وأخذوا الأرض منا لما فرطنا نحن. بالضبط تاريخ عيد نفسه أخي. في القرآن العظيم جاء بوضوح تام وأخبر بكل صفات بني إسرائيل، وكما قال شيخنا أستاذنا الكبير متع الله بحياته الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، قال إن الله سبحانه وتعالى سمعتها منه أنزل في بني إسرائيل 1000 آية. ألف آية. وآيات الأحكام عندنا 500 آية. كل آيات الأحكام عندنا في كتابنا تدور على 500 آية. وبنو إسرائيل أنزل فيهم 1000 آية. هذا يلفت النظر،
ثلث القرآن تقريبا،
يلفت النظر لقضية مهمة. هل نزلت 1000 آية هذه من أجل يهود بني نضير وبني قينقاع وبني قريظة؟ لا، وخاصة أن أكثر 1000 هذه نزلت قرآنا مكيا. سورة الأعراف، سورة طه، سورة مريم إلى آخره، في القرآن المكي في وقت لم يكن أحد من المسلمين يستطيع أن ينزل يصلي في البيت الحرام، فضلا عن أن يفكر في اليهود الذين هم في يثرب أو في المدينة يعني. أو ما ليس أمر عجيب وغريب يلفت النظر فعلا، لكن الله تعالى عليم أن هنالك زمانا سيأتي سيكون بني إسرائيل دولة كما قال الله تعالى ولتعلن علوا كبيرة. وأن هذه الدولة ستكون عالية في الأرض وتسخر الأمم من حولها لتخدمها،
يعني إلى آخره. القرآن الكريم ذهب إلى أبعد من الزمان والمكان.
بالضبط.
ذهب إلى أعماق، إلى حالنا ووضعنا الآن الموجود.
بالضبط. فأراد أن يحذر المسلمين دائما من مسلمي مكة آنذاك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يحذرهم من اليهود وما كانوا عليه من صفات عبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه أجمل وأعظم التعبير في آيات جليلات عظيمات. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما إلى آخر الآيات، وآيات ذنب بني إسرائيل آية كثيرة جدا. وهذا يبين لنا أن أصول الصراع
في الأرض مرتين.
أصول الصراع مع بني إسرائيل وصراع ديني، صراع بين الحق والباطل. الباطل الذي يمثله هؤلاء بكفرهم وضلالهم وابتعادهم عن مضمون رسالات الأنبياء بل بقتلهم الأنبياء، وبين هذه الأمة المرحومة التي هي خير أمة أخرجت للناس جاءت لتستلم الراية وتعظم الله تعالى في الأرض. نحن الأمة الوحيدة في الأرض اليوم التي تملك الحق المطلق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، وأم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فهذا الحق المطلق لابد أن يظهر اليوم في صورة عمل.
لكن فضلة الدكتور محمد ربنا يبارك لك في موضوع استلام الرسالة، النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى تسلم من الأنبياء أو ورث من الأنبياء المسؤولية الدعوية والدينية إلى آخر الزمن، والأمة كذلك. لكن لم يسلم اليهود ببساطة، لم يقولوا لهم لقد جاءكم نبي جديد وأنتم الأهل لهذا الأمر فتفضلوا وخذوا، إنما أخذ بقوة. ولا
لا شك، وهذه أيضا رسالة للناس اليوم. اليوم الناس الذين يسعون إلى السلام ويقولون نريد السلام والمبادرات التي تقدم لليهود، واليهود يشمخون بأنوفهم ويحتقرون العرب الذين يقدمون هذه المبادرات. هذا كله لماذا؟ لأن اليهود يعلمون أن هؤلاء ليسوا صالحين، ليسوا في الحقيقة هم الأمة الجليلة التي هي الوراثة ولا كذا، أن ابتعدوا طويلا، فذلك تجرأ اليهود عليهم. أما يعني نحن نريد أن نسالم اليهود اليوم، وهم ما سالموا أنبياءهم وقتلوا أنبياءهم العظام وآذوا موسى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ولما عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم معاهدة في المدينة، الدستور الأول، الدستور المدني الأول، ماذا صنعوا؟ بنو نضير أرادوا قتله صلوات ربي وسلام عليه بإلقاء الرحى عليه. بنو قريظة خانوه في أشد اللحظات صعوبة في غزوة الأحزاب. بنو قينقاع آذوا المرأة المسلمة وكشفوا عورتها في السوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجلائهم
وطبع له السم في الشاه.
نعم. إذن هم يعني هذا الصراع بينهم وبين اليهود كان منذ فجر الرسالة وهو مستمر، وقائم، واليهود ما نسوا ذلك وعضوا اليد التي أحسنت إليهم.
نعم.
أحسنت إليهم الدولة العثمانية، خلصتهم من الأندلس ومن المشكلة التي حدثت في الأندلس ومحاكم التفتيش الهائلة.
نعم.
وانتقلوا ليعيشوا في كنف الدولة العثمانية آمنين مطمئنين، لكنهم عضوا اليد التي أحسنت إليهم، وهم الذين ساهموا بقوة في إسقاط الدولة العثمانية. بل كان عمانوي القراصو هذا أحد الثلاثة الذين دخلوا على السلطان عبد الحميد وأخبروه بقرار العزل. فاليهود هم اليهود في كل زمان ومكان، لذلك الله سبحانه تبين لنا. لكن مشكلة من يقرأ القرآن، من يتعظ ما في القرآن، من يعتبر بآيات القرآن؟
لا.
بين الله لنا أحسن التبيين وأوضح التبيين، لكن من الذي يعتبر ويتعظ؟ اليوم العرب ينهثون خلف السلام مع اليهود، ووهم سراب لن يصل إلى شيء أبدا. اليهود ما خرجوا من غزة إلا بقوة الجهاد والمجاهدين.
لكن نستطيع أن نقول الصحابة رضوان الله عليهم الذين تنزل عليهم القرآن مباشرة استوعبوا هذه القضية وتحركوا بالفعل، وذهبوا وأخذوا المسجد الأقصى وحافظوا عليه وضموه إلى دولة المسلمين،
رحاب الدولة المسلمة. نعم. ويعني أخذوه من الرومان الظلمة.
نعم.
وهم يعني هذا من العجائب، هم الذين لما أخذوا من المسجد من الرومان بيت المقدس سمحوا اليهود بزيارة بيت المقدس مرة في الأسبوع، لأن كان من نصوص المعاهدة.
نعم.
أن ما كان اليهود يقتربون أصلا من بيت المقدس.
نعم.
كانوا ممنوعين تماما.
نعم.
فكانوا يأتون في ظل الدولة الإسلامية إلى الأسوار ليرقبوا المسجد الأقصى، وكانوا ممنوعين من ذلك. فالمسلمون هم الذين مكنوهم من ذلك بناء. نعم. على المعاهدة المكتوب. والمسلمون عاش اليهود في كنف الدولة الإسلامية طويلا، عاشوا منعمين، وكان منهم علماء، وكان منهم بعض الأحيان للأسف أنه كان منهم وزراء في ظل التساهل الإسلامي، ما أقول تسامح الإسلامي، ومكنوا طويلا. لكن مع ذلك كما قلت لك ما حملوا هذا الجميل، وكافأوا الدولة الإسلامية أسوأ المكافأة مثلا بالدولة العثمانية، ثم بعد ذلك اعتدوا علينا وأخذوا بيت المقدس كما هو معلوم.
طب هم يديرون الآن الصراع يا دكتور محمد انطلاقا من عقيدة، أيا كانت هذه العقيدة صحيحة أو غير صحيحة.
صحيح.
لكن عقيدة الهيكل وعقيدة الهيكل المزعوم والعودة وما بشرت به الكتب عندهم، هناك عقيدة تحركهم وتجعلهم يقومون بهذا الدور الذي يقومون به. نحن لا توجد عندنا في المقابل عقيدة تحركنا لمواجهة الباطل.
هذه الكارثة أخي،
بكل وسيلة إلا العقيدة.
هذه الكارثة. الصراع اليوم يدار للأسف الشديد على أنه صراع عربي كما يسمونه إسرائيلي.
نعم.
هذه الكارثة، هم يعتمدون ويتكئون على عقيدة باطلة، على الأقل إنها عقيدة.
صحيح.
وينشؤون حدائق التوراتية، ربما سمعتم بها اليوم واسمه هكذا، حدائق التوراتية في بيت المقدس ينشؤونها. نعم. ويصرون على ما يسمى بيهودية الدولة.
صحيح.
ويعارضون شعوب الأرض كلها، بل يعارضون كل الأمم التي تناديهم وتطالبهم بعمل شيء في معاهدة السلام. وهذا
نتنياهو رجع من
رئيس وزرائهم
ذهب. نعم.
وللأسف نحن نقاتلهم بعلمانية واضحة للأسف الشديد، ببعد عن الإسلام والدين، بمحاربة المسلمين والدعاء والعاملين والصالحين، بل إنما نحاربهم بمحاربة رب العالمين والربا الفاشي في بلاد العربية والإسلامية، وأكرمكم الله الزنا والفواحش والموبقات والخمور التي تصدم الداخل لأي مطار عربي أو أكثر مطارات العربية على الأقل والإسلامية. نحن كيف سنحاربهم بهذا وهم يحاربون عقيدة باطلة؟ نحن نحارب للأسف الشديد ونحن أبعد ما نكون عن إسلامنا الصحيح وعن ديننا الصحيح.
إذن سيظل الصراع هكذا مستمرا حتى تعود الأمة أصلا إلى عقيدتها وإلى دينها بحيث يحركنا الدين.
لا لا، وأنا أبشرك أن الأمة عادت بعد صحوة الحمد لله، الصحوة الإسلامية التي قامت أخيرا. نحن الآن نعيش في ثمراتها، وهذه القناة بفضل الله تعالى ثمرة من ثمرات الصحوة، ومؤسسات كثيرة إعلامية واقتصادية وسياسية واجتماعية كلها ثمرة من ثمرات الصحوة. المسلمون استيقظوا بفضل الله تعالى، وهم قادمون وخطوا بفضل الله تعالى الخطوة الأولى في طريق الألف ميل كما يسمى، والعاقبة لنا إن شاء الله تعالى والتمكين لنا. لكن هؤلاء الذين لا يريدون أن يمكنوا الإسلام اليوم سيذهب الله بهم، ويأتي بآخرين يمكنون الإسلام في الأرض ويديرون دفة الصراع لتكون موجهة بالعقيدة الإسلامية.
نعم.
وغير ذلك لا يمكن أن ينتصر على اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يا مسلم
صلى الله عليه وسلم.
يا عبد الله وراء يهوديون تعال فاقتل، هذا في الصراع. نعم. النهائي.
نعم.
لأن بعض الناس يحبط بهذا الحديث.
نعم. يتصور هذا في آخر الزمان وانتهى.
أي يقول إذا كان في آخر الزمان لماذا نقاتلهم؟ لا. نعم. هو صال النهائي لليهود، لكن لا يمنع هذا أن يكون بيننا وبينهم معارك ننتصر عليهم إن شاء الله تعالى ونصلي في بيت المقدس.
نعم.
قبل هذا ولا يمنع شيء من هذا إن شاء الله.
أحيانا يا دكتور محمد نواجه بسؤال غريب جدا، نحن كنا نتحدث أحيانا ونوجه رسائل للناس أن كل مسلم عليه دور معين في هذه القضية، فواحد من الإخوة أو واحدة من الأخوات اتصلت قالت أنا ملتزمة وألبس الحجاب وأحافظ على الصلوات وربيت أبنائي تربية طيبة وأحافظ على ورد القرآن وأدعو لهم. يعني هل بالنسبة لها انتهى الدور هذا هكذا؟ وإذا وجدنا أمثال هذه فما هو الدور المطلوب بعد هذا؟ ولماذا لم ترى هي بشرة من بشريات النص إذا كانت قد قامت بدورها فعلا؟
لا هو لا شك أن هذه لبنة الأولى.
نعم.
مرأة مسلمة صالحة تزوجت أتت بأولاد ربتهم على الإسلام، هذه اللبنة المهمة جدا.
طب أنا أخذ من حضرتك اللبنة بس بعد أول اتصال مع الأستاذ أحمد. السلام عليكم.
الله يبركاته.
أستاذ أحمد.
السلام عليكم. أيها الفندم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
السلام عليكم. إزيك يا أستاذنا؟
تفضل يا حبيبي ربنا يخليك.
مرحب بحضرتك وفضيلة الشيخ الضيف، يعني ربنا يجزيكم خير.
أهلا وسهلا دكتور محمد. مرحبا. تفضل يا حبيبي.
هو حضرتك دلوقتي بيشاع في بين الناس إن 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 كيف ننتصر على اليهود وإحنا إمكانياتنا البسيطة اللي هي المتواضعة، وهم عندهم الرؤوس النووية وعندهم من يسندهم أمريكا وخلافه وبريطانيا وغيرهم وغيرهم.
نعم نعم.
والحقيقة إن إحنا طبعا عاوزين نعرف كيف ننتصر بهذا الشكل وإحنا أمة تعبانين وما فيش إمكانيات مادية.
نعم.
وما فيش حياة كتير، فكيف خلاص وكيف نرد على هذا يعني؟
بارك الله فيك أستاذ أحمد، وصلت رسالتك وجزاك الله عنا خيرا. يعني قبل أن نأخذ إجابة على الأستاذ أحمد بموضوع الأخت دي أو أمثالها، ليقول لك أنا خلاص عملت دوري، ربيت أولادي وأولادي كويسين وبيصلوا ومحافظين على الدين، إحنا خلاص بيت مسلم الآن، ما هو دورنا بعد ذلك؟
نعم، هي قامت بالخطوة الأولى المهمة،
قامت
لابد من قيامها.
صحيح.
ثم بعد ذلك الوعي، زيادة الوعي، المشاركة لإخواننا بمشاعر والعواطف والدعاء والمال، وتربية الأولاد على أنكم ستصلون في بيت المقدس إن شاء الله وأننا سنرجع بيت المقدس من جديد، هذه كل عوامل رائعة جدا مطلوبة منها ومن أخواتها ومن مثيلاتها.
هو في بالذكر كذا موضوع مكانة المسجد الأقصى، وإن كنا لو اتسع الوقت نتحدث عنها، قد لا يوجد له ذكر كثير في بيوت المسلمين، بمعنى ليس قضية محورية كما نتحدث عن الكرة وكما نتحدث عن القضايا الواقعية. المسجد الأقصى كده، لكن فعلا لو كان نورث الأبناء حبه ومتى نصلي فيه، ويحرص كل مسلم من أبناء المسلمين أن يدعو الله عز وجل ليلا ونهارا، يعني إيجاد هذه المشاعر عند الأبناء.
هو المشكلة الإعلام يجرم في حق الشعوب، أنا أسميها جريمة.
جريمة.
نعم. جريمة عندما يشغل الناس بالكرة.
جريمة التغييب.
نعم، يشغل الناس بالكرة والتمثيليات والأفلام المتتالية والأغاني عن مقصد مهم وهدف مهم جدا.
نعم.
هو هذا مقصود، هذا أمر مقصود للأسف الشديد، لذلك أنا أفرح عندما تقوم هذه القنوات وتنشر الوعي وتبين الناس ما ينبغي أن يصنعوه، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى مثل هذه القنوات القائمة.
نعم.
وهي نعمة جليلة جدا.
دور من الأدوار. معنا الأستاذة سهير الأصل من السعودية ومقيمة في القاهرة. مرحبا بحضرتك.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا بحضرتك.
أهلا فيك يا شيخ. أوجه سؤالي للشيخ محمد موسى.
تفضل.
في ظل الأحداث دي اللي إحنا فيها وفي ظل دار على عملية السلام. ألو.
مع حضرتك.
أيوة. الإصرار على عملية السلام وكنيس الخراب والأحداث بتاعة الضفة ودخولهم يقتلوا الناس وكل ده، يعني المفروض إحنا كشعوب وإحنا معروف يعني قد إيش عندنا إمكانيات وقد
نعم. نعم.
يعني مساحة حقتنا في إنه نقدر نتصرف، يعني الحكومات حقتنا الميتة، يعني إحنا
نعم.
نسأل يعني الميتة.
صحيح. بارك يعني الله فيك، شكرا جزيلا، ربنا يكرمك إن شاء الله. الآن الأستاذ أحمد اللي سأل حضرتك في القاهرة، كلام الناس ريح نفسك، ده عندهم أسلحة نووية ورؤوس مش عارف نووية، وأمريكا وراءهم ومعرف العالم كله وراءهم، ونحن كما ترانا متفرقين، ليست لنا لا قوة كذا ولا كذا، كيف يعني نواجههم بعد الاتصال هذا؟ السلام عليكم. دكتور عبد الستار مرحبا. فضيلة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، يا مرحبا بحضرتك.
يا مرحبا، حياكم الله،
نورتنا وشرفتنا، ربنا يبارك لك.
الله يبارك لك يا سيدي.
فضلت الدكتور، احنا في ضيافة الدكتور محمد بعد اذن حضرتك كنا بنسأل على موضوع اساس الصراع بين اليهود وبين المسلمين وكيف تناوله القرآن الكريم، وحضرتك يعني لك الباع الكبير في هذا الميدان.
ايوة يا سيد الفاضل، مرحبا اولا، احييكم وأحييك والدكتور محمد بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وندعو الله عز وجل أن يجازيكم بالخير والبركات، وأن يقع يكرم قناة الناس ويزيدها فضلا في هذا الاتجاه السليم إن شاء الله.
الله يبارك لك يا دكتور.
ابتداء يا شيخ أحمد،
نعم،
أنت سألتنا عن سألتنا عن،
لو حضرتك وطيت التلفزيون هتسمعنا مباشرة.
طيب حالا نوطيه. أيها السيد الفاضل، السلام عليكم.
كيف تناول القرآن الصراع بين المسلمين واليهود؟
كيف تناول القرآن الصراع بين المسلمين؟ الدكتور محمد بيّن طرف طيب من هذا.
نعم.
وأنا أقص عليك، أنا حفظت القرآن في سن 12 تقريبا، فكنت سنة 42 أختم القرآن الكريم حفظا كاملا. ثم دخلت الأزهر، ثم تمرسنا، والله ما فهمت أن القرآن الكريم يحتوي على خطة كاملة متكاملة شاملة تامة إلا لما جاء تأويله، جاءت الأحداث. في سنة لما أرادوا يعقدوا المعاهدة مع اليهود، سمعنا في الصحافة كلام أن نريد التطبيع مع اليهود، ففزعنا جدا. فرجعت أردت أن أكتب مقالة أحذر من التطبيع مع اليهود، لأن القرآن حذر منهم. أردت أن أكتب مقالة واحدة أو اثنين في مجلة إحدى المجلات الإسلامية، ففوجئت بمئات الآيات تترص وتظهر لتحدد خطة كاملة. الدكتور محمد قال، أو أنت قلت قبل ذلك، أن في القرآن أنا أقول أكثر من 1000 آية، إما تصريحا أو تلميحا، إما بالعبارة أو بالإشارة، أكثر من 1000 آية في القرآن المكي والمدني، في السبعة الطوال، في المئين، في المثاني، في المفصل، في كل نواحي القرآن يذكر الله بتاريخ اليهود القديم والأوسط اللي في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الحاضر الآن. الحاضر الآن، وأنت كنت تتكلموا من قبل ذلك، تقول اليهود عندهم يفعلون كذا وكذا، والقرآن أشار إلى هذا إشارة صريحة، وجعلناكم أكثر نفيرا. والقرآن حكم على اليهود حكما صارما هاما تاما عاما شاملا بأنهم أجبن أهل الأرض. فقال سبحانه وتعالى: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. واليهود القرآن فصل أنهم جبناء في عهد موسى رفضوا يدخلوا الأرض المقدسة، ثم في عهد النبي محمد، ثم في عهد داود في بعد موسى عليه السلام. يعني في كل تاريخهم يتصفون بالجبن، ولكنهم الآن هم عقوبة لنا، نحن الأمة الإسلامية عقوبة لنا لأننا فرطنا في الرسالة. الأمة الإسلامية بالمناسبة مهمتها الوحيدة في الأرض أنها تطبق دين الله، ثم تبلغه للناس بيانا شافيا كافيا لتقيم الحجة على الأمم جميعا. فإذا الأمة الإسلامية تأخرت عن هذا، عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس ودخل ليستلمه من التفت من صفرانيوس البطريرك، الذي كان ما كان هناك يهودي واحد، بل كان اشترطوا في المعاهدة تسليم معاهدة تسليم القدس للمسلمين، ألا يسمح المسلمون بسكن اليهود في القدس. فالقضية واضحة جدا. سيدنا عمر بن الخطاب أجمل ذلك كله في كلمات بينات، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نسأل الله أن يعز هذه الأمة العظيمة بالإسلام مرة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام حدد، وأنا أقول هذا لإخواننا الكرام الذين يحكمون العالم العربي والذين يعقدون هذه المؤتمرات الآن، نقول لهم السلف في غاية البساطة، هم الآن متحيرون في غاية الحيرة. فتنة تدعو الحليمة حيران، أن عصابات اليهود الآن تريد أن تفرض علينا التاريخ وأن تلغينا من التاريخ وأن لا نكون في هذه المنطقة. فإن رسول الله حدد، قال: يا معاذ، ألا أنبئك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. فالإسلام هو القضية الأولى والآخرة لهذه الأمة. ثم قال: وعموده الصلاة. الصلاة التي هي عبادة لله الواحد القهار. ثم ذروة سنام ذروة سنام الإسلام هو الجهاد.
نعم.
فلا بد من الإسلام يدخل المعركة مرة أخرى، لأن اليهود أدخلوها واضحة بينة وعندهم عصبية وقوة وشدة، لأنهم يتصرفون بعقيدة باطلة، نعم أقول باطلة البطلان، لكنهم يتصرفون بها. فكيف لا نستطيع أن نواجههم في معركة المصير؟ نحن الآن في معركة ليست معركة جزئية ولا وقتية، إنما معركة مصير ووجود.
نعم.
نكون أو لا نكون، نبقى في هذه المنطقة أو نصبح كالهنود الحمر في أمريكا أو كالمسلمين في إسبانيا الذين اجتزوا من الأرض اجتزازا. إذن الحل أن نحن في هذا الوقت ينبغي أن ننظر إلى الحبل الممدود للنجاة، هو حبل وحيد هو الإسلام.
نعم.
والإسلام لا يقوم إلا على العبودية لله والجهاد في سبيل الله.
نعم.
بهذه المعاني إذا فقهنا هذا إن شاء الله هننتصر عليهم انتصارا مهما أعطوا من القوة، مهما تملكوا من السلاح، مهما أمدتهم أمريكا والدول الغربية بالمؤامرات وبكل الأحقاد التاريخية الصليبية وغيرها، سننتصر عليهم بإذن الله إذا رجعنا إلى ديننا بطريقة عامة شاملة كاملة مؤدبة، نعبد الله سبحانه وتعالى ونجاهد في سبيله. فهذا هذا القرآن الكريم أنا قلت لك حفظته وأنا صغير ما كنت أفهمه، فلما نظرت فيه بعد زيادة الأحداث كما قال الله تعالى ولما يأتيهم تأويله، لما جاء تأويله نظرنا، فالقرآن الكريم تكلم عن اليهود في العهد المكي العهد المدني، بيّن كل أحوالهم، بيّن ما فيهم من خسة وخيانة، وبيّن أنهم ينقضون العهود في كل الأحوال، وإذا استمروا على العهود التي يقيمونها مع أي دولة من الدول العربية أو غيرها لأنها لمصلحتهم.
نعم.
إنما يقول الله تعالى الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم
في كل مرة،
في كل مرة. القضية أن نتأمل ألفاظ القرآن.
نعم.
لأننا نريد أن نأخذ عبرة ونأخذ ضوء للطريق، المسألة خطيرة جدا.
نعم.
تتعلق بمصيرنا، بمصير هذه الملايين من النساء والرجال والأطفال والمقدسات وما إلى ذلك، فلا بد من العودة الشاملة إلى الإسلام.
نعم.
القرآن بيّن بيانا شاملا، والذي يقرأ كتابي معركة الوجود بين القرآن والتلمود، والله أنا ما كنت يوم ما كتبت هذا،
ما زلنا يا دكتور نتمنى أن نسجل كل الحلقات المتعلقة بالكتاب والله.
هذه أمنية كبيرة إن شاء الله سننجزها بإذن الله.
نحن نحمل إليك كاميرات كل قناة الناس وكل مخرجي قناة الناس إلى البيت.
إذن القرآن الآن هو النور.
نعم.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
نعم.
فمن أراد الهداية يا حكام العرب الذين تجتمعون في سيرة الآن.
نعم.
إذا أردتم الإنقاذ والهداية والخروج من المأزق الذي يوشك أن يدمر حياتنا جميعا فهذا هو الطريق الإسلام. نعم. إن نعم. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى.
نعم.
والقرآن هو الذي ينقذنا في هذه المعركة، وهو الذي يرد عنا هذا البلاء حين تخرج الأمة تجاهد، ومن عاش عاش حميدا ومن مات مات شهيدا لا يضيع.
صحيح.
وهكذا. فالله
جزاك الله خير وبارك الله فيك، ربنا سبحانه وتعالى يبقيك ذخرا للإسلام والمسلمين. كان معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير الموضوعي بجامعتي الأزهر وأم القرى سابقا، وهو أستاذنا جميعا. معنا الأخت دالية. السلام عليكم.
معلش انا مش هطول على حضرتك، بس انا هقول لك تجربة انا عايشاها دلوقتي.
تفضلي.
انا يعني الحمد لله انا بكره اليهود يعني من اللي هم بيعملوه، وبدأت ادور في الكتاب والسنة وفي تاريخهم واعرف يعني كل حاجة عملوها وما زالوا بيعملوها. وبدأت اعلم بنتي اللي عندها 6 سنين الناس دي بتعمل ايه، حتى اني بوريها الأحداث اللي بتحصل والمجازر اللي بيعملوها والحاجات البشعة، وبنتي 6 سنين والله 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 ما خافت، ازدادت إيمان وقالت لي يا ماما دول جبنة.
نعم.
هي بنتي كل يوم تقولي نفسي أحاربهم.
نعم.
فوالله لو إحنا رجعنا لدين الله والله يكفي بس اليهود إن يطلع عليهم أطفال المسلمين حفاة، مش هنقول سلاح والله.
يا رب يبارك لك يا اختي دنيا والله ما شاء الله. جزاك الله خير. وانت
وادعوا لي انا وبنتي نموت على ببان الاقصى في سبيل الله.
يا رب يبارك لك ويثبتك ويرزقنا وياك الشهاده. هذا يعني هذا من الامور المبشره بفضل الله عز وجل.
ما شاء الله.
ولو ربطنا بينها بين كلام الدكتور عبد الستار احنا المفروض ما نخافش فعلا من الترسانات القوية والأسلحة النووية القضية في عودتنا إلى الدين.
ما هو نريد أن طبعا بعد كلام أستاذنا لا يطر بعد عروس، لكن كنت أريد أن أذكر الأستاذ أحمد الذي سأل السؤال.
نعم.
فأقول له يا أخي أنا أعجب بك وأنت مصري وقد جرت على أرض مصرية حرب مهمة جدا، حرب رمضان.
نعم.
سنة 93.
نعم.
أكتوبر 73 لما انتصر
93 هجري يا أستاذ حمدي.
نعم. لما انتصر المسلمون.
نعم.
انتصارا كبيرا جدا في الأرض، وصياحات التكبير ملأت القناة.
صحيح.
بفضل الله تبارك وتعالى، وكان المسلمون في جملة أضعف بكثير من الآن.
نعم.
الآن الحمد لله بعد 36 أو 37 سنة على المعركة، الآن المسلمون أعظم بكثير وأحسن بكثير من تلك الأيام. مع ذلك تلك الأيام انتصروا نصر ميداني، أنا ما لي علاقة بعد ذلك ماذا جرى، وهل كانت حرب تحريك أو حرب تحرير،
لكن انتصرنا في وسط
المعركة. أنا لي علاقة بصيحات التكبير التي فر اليهود على إثرها وحطم جدار بارليف. فنقول للأخ أحمد، الله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
نعم.
قضية عندهم ترسانات نووية، عندهم ما يستطيعون استعمالها، ما يستطيعون.
نعم.
ولن يستطيعوا إن شاء الله تعالى. ونحن كما قلت للإخوة في بداية الحلقة، نحن منصورون، وهذا قريب سيكون إن شاء الله تعالى، ويقول متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا.
دكتور محمد، لو أنا لو أوجه رسائل سريعة، في الحقيقة أحيانا أضع نفسي مكان الإخوة في فلسطين، وأتصور أحيانا لما واحد يكون في مصر عنده مشكلة، أو في أي مكان بيتصل علينا بالقناة عنده مشكلة مالية، مش واجد عمل، بيته مش قادر يدفع الإيجار، ابنه مريض وعايز عملية، يريد أن يحرك الدنيا جميعا، القنوات، وانتوا فين يا مشايخ، وأنا عندي أزمة، المفروض الأمة تتحرك، ودي قضية شخصية. طب إحنا نقول إيه لإخواننا في فلسطين؟ أنهم مشاعرين الأمة إلى حد كبير شبه متخلية عنهم، وهم في وسط المواجهة وحدهم.
والله حقيقة يا أخي ما أدري ماذا نقول، يعني حقيقة أمر مؤسف ومؤلم على مستوى الحكام ومستوى الشعوب أيضا. يعني نعم. أنا أزعم الله أعلم أن الشعوب لم تقدم كل ما عندها بعد.
نعم.
وأيضا الحكام مقصرون تقصيرا بينا في قضية فلسطين. فنحن بحاجة فعلا لمساندة إخواننا، يعني مشكلة كبيرة جدا أن يعيش الإنسان منا منعما مسرورا في نعمة ورخاء وترف وزوج وأولاد وبيوت ونعم لا تكاد تحصى ولا تعد، وإخواننا يعانون ما يعانون ويقاسون ما يقاسون. فماذا مهما قلنا لهم فنحن مقصرون.
نعم.
لكن الإنسان يقدم ما عنده وما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسع، حتى لا نعظم القضية على الإخوة ونصورهم تصويرا يؤدي للإحباط. يعني كما قلت في بداية الحلقة، لو أن جنيها واحدا دفع، ريالا واحدا، درهما واحدا، دينارا واحدا في الشهر، على الأقل نشارك بشيء، هي مشاركة رمزية، لكن لما تقوم في مستوى الأمة
قائل قضية حية في
أيضا
قلوب الناس.
أيضا نحن نعود إلى ديننا، نحن يعني ما أحسن إخواننا في فلسطين وهم يجاهدون وهم يعملون، لكن أيضا نحن ماذا علينا أن نصنع؟
نعم.
أهم الأمور كما قالت الأخت، لبنا الأولى أن نعود إلى ديننا.
نعم.
هذا الذي يقهر اليهود ويغيظ اليهود ويجعلهم يتمزقون من الأسى والألم. اليهود عندما رجع إخواننا في فلسطين لدينهم عقب الصحوة، وكنت أتابع بعض المقالات التي كانت في مجلة التايمز ونشرتها مجلة المجتمع آنذاك، هذا كلام في 99 و 98 97 يعني هجري، لمن ضيع التاريخ الهجري، يعني 76 و 77 78 ميلادي 79.
نعم.
كان اليهود يكتبون بمداد من الأسى والألم والحزن أن الفلسطينيين ابتدوا يعودون إلى المساجد من جديد.
نعم.
وأنهم يقاومون الإغراء. إغراء البنات وغيره هنالك، وأنهم لا أنهم بدأوا يمتنعون عن الخمور، وأن بدأ يظهر الحجاب في فلسطين. هذا كان يعني جنن اليهود آنذاك.
نعم.
فكذلك الإخوة والأخوات في العالم الإسلامي العريض عندما يلتزمون بدينهم وإسلامهم، من أكبر هذه من أكبر عوامل الرد على اليهود ومخططات اليهود ومخططات الصليبيين في الأمة، أن نستمسك نحن بديننا.
نعم.
أن نعتز بديننا، لأن هذا يولد. نعم. ولا شك البدايات الأولى لانتهاء دولة اليهود وانتصارنا عليهم إن شاء الله تعالى.
أحيانا في مواجهة الصراع نتهم نحن كأمة إسلامية أن إحنا أصحاب ردود أفعال لحظية، يعني حصلت مشكلة في غزة نروحوا جايمين ونعمل كام حلقة وحد يخطب كام خطبة ونعمل مظاهرة معرفش فين، هديت الأمور خلاص رجعنا، مع أن الصراع كأنه يحتاج إلى يعني تخطيط مستمر في حلقات متشابكة بعضها يوصل إلى بعض حتى نصل إلى الأمر الأخير.
أوافق للأسف، للأسف أقول أنا أوافق على هذا، أمة قصيرة النفس. وأدل دليل ما جرى في الدنمارك.
نعم.
قاطعنا والأمة الإسلامية كلها قامت بفضل الله تعالى، تعجل الإخوة غفر لنا ولهم وأنهوا المقاطعة وما انتهت القضية بعد. كذلك هنا يعني نحن أمة قصيرة النفس، نحن بحاجة تخطيط طويل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل في مكة 13 عاما يدعو ويربي، أقل الروايات بأن المسلمين كانوا 40 وأكثر الروايات أنهم كانوا 200. ما بين 40 و200 في 13 عاما، لكن هؤلاء قامت على أكتافهم دولة الإسلامية بعد ذلك. فنحن بحاجة إلى طول النفس في هذه القضية، العمل، الاجتهاد، التخطيط. والحمد لله اليوم بدأت تظهر مؤسسات القدس، بدأت تظهر مؤسسات خاصة لفلسطين والقدس والعمل الإسلامي في جميع جوانبه، الإعلامي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. هذا ما كنا نراه من قبل. يعني عندما نطلع المذكرات التي كتبها أو التي نشرت قصص أستاذ محمد أمين حسيني المفتي الأكبر في فلسطين،
نعم،
وما بعده وما قبله، يرى فعلا الناس كانوا يعملون بدون أي سند،
نعم،
إلا طبعا التوفيق الإلهي ومعونة الإلهية، لكن كان أهل الأرض تقريبا جميعا كانوا ضد هذه القضية. بينما اليوم نحن نعمل وهناك مؤسسات كثيرة تعمل من ورائنا، والمجاهدون في فلسطين يجاهدون وهناك مؤسسات كثيرة تعمل من ورائهم. هذا من أكبر المبشرات. يعني أنا كنت أقرأ في قصة أستاذ محمد أمين حسيني المفتي فلسطين، وكنت أرى فعلا أن الرجل كانما يحرث في بحر. يعني جميع الناس ضده، كانوا حكومات وشعوب، كانت مؤامرات كثيرة ضده، ما كان أحد يسنده السند الحقيقي. الحمد لله اليوم فرق كبير، وذاك أنا أبشر بهذا، فرق كبير جدا. الأمة عرفت طريقة وتلمس خطواتها.
نعم.
فضل الله تعالى.
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب الاتصال ربما يحاول مرة أخرى، ذهب منا الاتصال. جاءت علياء. السلام عليكم يا علياء.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، تفضل يا علياء.
حضرتك أنا عايز أتكلم في موضوع الحلقة، وحضرتك أنا زعلان على اللي بيحصل في القدس قوي، وعايزين حضرتك نشارك في اللي بيحصل. يعني اعمل ايه عشان اشارك؟ انا بصلي والحمد لله، بس اعمل ايه عشان اشارك؟
ربنا يبارك لك يا علياء، انت جزاك الله خير على اتصالك اولا، لكن تكادي تكوني اخذت السؤال من على يعني شفتي. توجيه العاطفة الموجودة عند المسلمين اللي هو يريد ان يفعل شيء عملي، يعني مثلا تقول له صلي بيقول لك انا بصلي، روح الفجر ما انا بصلي الفجر، لكن هو كما اتصلت مرة واحدة من الاخوات أين نلتقي غدا ونخرج نعمل إيه، يعني يريدون أشياء عملية كده. كيف نوجه الطاقة دي والعاطفة دي في شيء معين؟
هو حيل بيننا وبين فلسطينيين وفلسطين حقيقة، حيل بيننا بعوامل كثيرة معلومة ومعروفة، لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. فنحن على الأقل نعمل، كل منا يعمل في محيطه وما يستطيعه. يعني لما جرت أحداث غزة، جزاهم الله خير، أطباء سارعوا وهرعوا إلى فلسطين ودخلوا غزة.
نعم.
عندكم في مصر ضربوا ما شاء الله أمثلة رائعة جدا.
نعم.
الأطباء دخلوا والإسعافات، التبرعات قامت،
الناس حاولت بعض الأشياء في يدها إلى الحدود.
النساء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وشعب مصري شعب عاطفي وعاطفة تتأجج عنده للإسلام، وهذا شيء رائع جدا. فكل إنسان يعمل كل ما يستطيعه.
صحيح.
وأهم عمل نعمله في الحقيقة والله أعلم هو أن نلتزم هذا الدين، وأن نكون قدوة، وأن ندعو الآخرين، نصح أنفسنا ندعو الآخرين.
نعم.
وثم أن نقدم ما نستطيعه.
نعم.
فلو قدمنا ما نستطيعه نحن لا تغير وجه التاريخ.
صحيح.
لكن المشكلة ما يحدث هذا
بمرونة. معنا الأستاذ أبو أحمد من البحرين، وبنعتذر عن الإطالة. السلام عليكم، تأخرنا عليك يا أبو أحمد.
لا ما السلام عليكم وبركاته.
تأخرنا على حضرتك، بس التليفونات رخيصة شوية من البحرين ولا؟
أصحاب الفضيلة السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
فانا سلمك الله في موضوعين اخوتين بالنسبه للموضوع.
تفضل.
القضيه الاولى قضيه ان هناك يعني ما يسمى بدول الطوق.
دول الطوق، نعم،
هي التي تحمي للاسف تحمي دوله اسرائيل الظالمه،
نعم،
الدخيله على الوطن العربي،
نعم،
الاسلامي،
نعم،
رقم واحد. وهذا ما رايناه الان في غزه وما تقوم به الدولة المناطق اللي قد غزة مصر بالتحديد من بناء حواجز ومنع المسافرين والدخول والخروج، منع يعني جميع الأشياء التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، وهم في حاجة ماسة لها من أدوية وأطعمة وغيرها.
نعم.
القضية الثانية وهي الطامة الكبرى، وللأسف شديد أن بعض علماء الدين أو يسمون علماء الدين والذي تحفي أرجلهم إلى قصور الملوك والرؤساء هم الذين الآن يحاربون المجاهدين في جميع البلدان.
نعم.
ويقولون أن هؤلاء مضطربين وقتلة وكذا وكذا، والعياذ بالله. أنا رأي شيخ الفضيل الفاضل الشيخ محمد،
جزاك الله خير. يعني أنت حضرتك تعرضت يا أبو أحمد إلى نقطتين هامتين جدا، لعلي مع شكر الله لك على هذا الاتصال الكريم أبدأ بالنقطة الثانية. هل دور العلماء أكثر من هذا؟ وأحيانا العلماء ما هم شريحة من الأمة، ربما هل يكفي منهم البيان فقط ولا هناك دور أكثر من البيان ولو واحد من العلماء لم يقم بالبيان هل هذا يؤثر في
هو الأستاذ جزاه الله خيرا أثار شجونا مسألة العلماء هذه مسألة خطيرة تحتاج ربما إلى حلقات. يعني استطاع الاحتلال الصليبي الذي جثم على صدر الأمة الإسلامية طويلا ومن بعده من أذناب المحتلين استطاع أن يدجنوا كثيرا من العلماء وأن يهمشوا كثيرا من العلماء. للأسف الشديد هناك علماء صالحون عاملون ما زالوا بفضل الله تعالى يعملون ويجتهدون هذا أكيد، لكن كثر الكثير من العلماء للأسف الشديد لم تقم بعد بما ينبغي أن تقوم به، لم تقم بعد بوظيفتها. العلماء ورثة الأنبياء وهم في التفسير الصحيح أولو الأمر مع الحكام، إنما أن أولو الأمر يا دين أمن أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي أمر منكم
يعني قال بعضهم الحكام وقال بعضهم العلماء وقال بعضهم هم
هم العلماء. صحيح أنهم هم العلماء والحكام هم الذين يسيرون الأمة، الحكام يسيرونها بطريقة والعلماء يسيرونها بطريقة أخرى.
نعم.
فإذا هذان يسنا، فإذا ضعف العلماء ضعف دولة الإسلام وضعف المسلمون، وإذا ذل العلماء ذل المسلمون، وهذا أثار قضية ذات شجون طويلة.
نأخذ الأستاذ حسين. السلام عليكم أستاذ حسين.
السلام عليكم.
وبنعتذر لحضرتك برضو طولنا عليك، تفضل.
لا تبلغ الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. حضرتك طيار والدكتور محمد طيار.
الله يبارك فيك. كنت زعمة الخطوط الجوية.
نعم، هو دكتور محمد كان مع الخطوط السعودية. تفضل حضرتك.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبا.
أحيي الدكتور شريف ومقدم البرنامج.
الله يكرمك.
وأحبك في الله يا دكتور شريف.
جزاك الله خير. أحبك الله أحبتني له.
تفضل يا أستاذنا.
وأحب أن أنوه أنا كنت أعمل في الخطوط الجوية المصرية، ومن خلال تجولي في العالم كنت في مرة قريبا في اليابان ورأيت برنامج بمحطة CNN التي تعرض في اليابان عن المستعمرات المحتلة في إسرائيل في فلسطين المحتلة.
نعم.
وجاءوا بسيدة تعلم أطفالها اليهود تصنع لهم خيال مآتة في حديقة المنزل في الخلف على شكل رجل عربي.
نعم.
ويقومون كل يوم بالطعن فيه والبصق عليه والسباب وتعلمهم أن هذا عدوهم.
نعم.
ثم في سيارة المدرسة في الصباح يغنون في السيارة العرب والمسلمون كلاب، يجب أن نأكل لحمهم بأسناننا وأن نمص دماءهم بشفتينا.
نعم.
ونحن نعلم غير ذلك وندعو الناس إلى غير ذلك، فيجب أن نبصر الناس بما يفعله العدو وبما ينمي عليه أطفالهم وبما يعلمهم، وهذا هو الشائع في الخارج. أما إعلامنا فهو غائب تماما عن التفسير بالقضية وعن الدعوة إلى نصرة إخواننا في الأرض المحتلة وتحرير القدس.
بارك الله فيك. وهي رسالة على يعني رسالة عاجلة جاءت طيران من حضرتك الآن.
وفي الحقيقة جزاه الله خير أخي القبطان، يعني هذه نقطة خطيرة ومهمة. المناهج الصهيونية فيها أشد وأسوأ أنواع التحريض ضد المسلمين والعرب،
غرس العداوة والحقد.
نعم. وبينما الجهود الدولية اليوم توجه ضد مناهج المسلمين التي فيها اعتدال، وهي مناهج بالنهاية مرتكزة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحارب ويطالب حكام المسلمين يطالبون بانتقاص هذه المناهج وطمس آيات الجهاد وإلى آخره. أما أعداء الصهاينة فإنهم يمسرحون ويمرحون في مناهجهم ويتحدثون بكل حرية عن قتل العرب وقتل المسلمين وكراهية العرب وأن تربية أولادهم على قتل العرب. فتناقض عجيب جدا.
دكتور محمد ربنا يبارك لك، موضوع الاعتماد فقط على المناهج الدراسية لتغذية عقول أبنائنا أمر يعني فيه تفريط كثير. يعني بمعنى ينبغي على الأم أن تبدأ دورها من الآن تعتبر الكتب الدراسية دي علشان الدراسة والنجاح والشهادة والتخرج، لكن تقوم بدورها هي في تدريس التاريخ الصحيح وتعليم الأولاد وغرس المبادئ وكذا.
خاصة في البلدان التي استجابت للضغوط الصهيونية الصليبية وغيرت مناهجها وحذفت آيات الجهاد وحذفت آيات الحدث عن اليهود. هذه البلدان بأمس الحاجة أن تعود من جديد وتعود فيها الأمهات والآباء في البيوت ليتولوا التربية الحقيقية.
يعني هو ذكر لحضرتك المرأة اليهودية هي التي تقوم بهذا الدور مع الأطفال.
لا.
يعني كل يوم تقول لهم هذا عدونا وهذا مش عارف ماذا من... فالأولاد خارجين ومليانين بالحقد علينا.
التربية على الدين
الباطل. نحن في المقابل أولادنا بيسمعوا في الوكمان والإم بي 3 أغاني
هذا مصيبة
للأسف الشديد. يعني
تربية دينية قوية في دولة العدو، تربية قائمة على أصول التوراتية. وشيخنا شيخ الستار ذكر معركة الوجود بين التوراة والتلمود.
نعم.
التلمود كتاب من أحقر الكتب وأصعبها وأشدها نداء بفتك والدماء والسيف والدمار، ولا أحد يتحدث.
يعني أنا لست أدري كيف يتهم الإسلام بالإرهاب وعندهم التلمود.
يتحدثون عن كتابنا العظيم القرآن العظيم المليء بآيات الجلال والجمال، ويتركون التلمود الذي الشيخ فضحه في كتابه جزاه الله خيرا. فأنا أقول يعني منتهى التناقض. لكن
نحن نتمنى لو دكتور ما زال يسمعنا الآن، نتمنى أن يعني يعطينا الفرصة لشرح الكتاب، يعني شرحا تفصيليا إن شاء الله، حتى يستغرق 20 حلقة من الحلقات. لكن الدراسة مطلوبة، يعني مطلوب من الأمة أن تدرس هذا التاريخ وأن تتعلم هذا التاريخ.
نعم أخي، لأن هم يربون أولادهم على العداء الديني المحض.
نعم.
ونحن نربي أولادنا للأسف الشديد على العلمانية في المناهج والعلمانية في التفكير وعلى فصل الدين عن الدولة، شيء غريب جدا.
نعم.
ما لن ننتصر إلا بالدين، وهم يعرفون هذه الحقيقة.
لو إحنا ذهبنا الآن في رسالة أخرى لموضوع الإعلام والكلام فيه ذو شجون كذلك، الآن مثل هذا الدور مثلا في قناة الناس، أحيانا نحن نتصور أن هذا هو أقل ما يمكن، لكن نواجه كذلك من المشاهدين ومن المسلمين باتصالات واعتراضات، يكفي لقد سمعنا كثيرا وكلمتمونا كثيرا ونريد العمل. فأنا أخشى يعني هذا هو الدور المتاح الآن، فلو لو لو وجهنا بأنه غير كافي وقعدنا، فكيف يكون دور الإعلام؟
لا هو لابد أن يذكر الإخوة والأخوات دوما، والجيل الناشئ هذا الصاعد لابد أن يذكر يوما بعد يوم بقضية اليهود وقضية مسجد الأقصى. الكرة كل يوم عدة مباريات، التمثيليات كل يوم عدة تمثيليات، الأغاني كل يوم عدة أغاني، فلابد أن نقوم بهذه المهمة الجسيمة الجليلة تذكير الجيل الناشئ.
يعني لا ينبغي أن نمل ولا أن
أبدا، خاصة في ظل ضعف المناهج وضعف المدرسين، ضعف التلقي في المدارس الخاصة والعامة. لابد إذن أن يتحرك الإعلام ويقوم بمثل، لكن مع التنويع وابتكار الوسائل التي تحرك الإخوة والأخوات.
نعم.
وأهم قضية ذكرتها أنت جزاك الله خيرا، قضية التربية.
نعم.
كيف الأم تربي أولادها فعلا منذ نعومة أظفارهم أن هؤلاء يهود، هؤلاء أعداؤنا، المسجد الأقصى مسجدنا وسنصلي فيه إن شاء الله تعالى، ينشأ وناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.
نعم.
هذا الذي ينبغي أن
يكون. لو تحدثنا في مجال الإعلام، هو مجال كبير وخطير جدا، أحيانا يطرح سؤال، هل وحضرتك ذكرته الآن في آخر كلامك، استعمال الوسائل الحديثة لترسيخ القضية في الأذهان مثل أفلام كرتون للأطفال ولا صورة في صورة تمثيلية معينة للأطفال، لكن يقصد منها غرس هذه القضايا وزرع هذه القضايا وتلقين الأولاد هذه القضايا، يعني كيف تكون؟
أمر خطير أخي. جن جنون اليهود عندما وضع الأتراك جزاهم الله خير، الآن كما يعني يسمون العثمانيين جدد، عندما وضعوا الفيلم هذا الذي يفضح اليهود.
نعم.
ورأيت مقاطع منه، مقاطع قوية جدا.
نعم.
جن جنونهم واعترضوا وفعلوا. نعم. كل ما يستطيعون، وأهانوا السفير التركي في
استدعوه
في فلسطين. نعم. ولكن لا هم يعرفون خطورة الإعلام، هم أصلا هم يمتلكون أدوات الإعلام في الأرض اليوم.
نعم.
أكثرهم يمتلكون اليهود.
نعم.
مردوخ وجماعته هؤلاء اليهود هم يملكون وسائل الإعلام العالمية، فهم يعرفون أن إخراج مثل هذه الأفلام، وخاصة ما ذكرته أنت أفلام تسمى بالكرتون، هذه مهمة جدا جدا للأطفال، لأن هي يتعلقون بها. فلو عملت مجموعة من الأفلام، وهناك أفلام عملت لكن للأسف الشديد ما اكتملت السلسلة.
نعم.
كما ينبغي.
نعم.
فلو عملت هذه الأفلام وعملت أفلام للكبار والصغار والناشئين والمرأة وللرجل، وهذه يعني تحدث من الأثر ما لا تحدثه خطب كثيرة أو مواعظ كثيرة.
نعم.
الناس متعلقون اليوم بقضايا الأفلام وقضايا
الإعلام. في اكتمال الفكرة يا دكتور محمد، أغلب أغنياء المسلمين توجه دائما نفقتهم للأشياء الدينية الظاهرة، يعني بناء مسجد، كفالة يتيم، رعاية أسرة فقيرة، وهذه أشياء يعني الناس تشعر فيها بالبر المباشر والوصول المباشر، لكن هل دعم هذه الأعمال من باب التقرب إلى الله والنفق على أعمال دعوية؟ يعني لأن هذه الأشياء حضرتك بتقول لم تستمر، لأن أحيانا النواحي المادية والأموال تقف حجر عثرة في استكمال المسيرة.
صحيح. من أهم هذه أرى والله أعلم، من أهم الأعمال لابد من توعية التجار وأصحاب رؤوس الأموال، أصحاب أهل الثراء، توعيتهم بهذه القضية وأهميتها، لأن إذا النصوص متوافرة على بناء المساجد ومن بنى لله بيتا إلى آخره، فهو يريد أن يبني مسجد، وهو شيء جيد وطيب يبني المسجد، لكن عنده أموال أخرى يستطيع أن ينشئ فيلما، يعمل فيلم كرتون مثلا يكلف ملايين، يتحرك في باب الإعلام لأن باب الإعلام باب خطير، شئنا وأبينا اليوم الأجيال متعلقة بالإعلام،
نعم،
وخاصة القنوات الفضائية والإعلام المرئي، يعني الإنترنت أيضا بحر لا ساحل له، فهذه كلها قضايا في غاية الأهمية أن نشارك فيها وبقوة، وأن نرسخ وجودنا فيها وبقوة. هناك مؤسسات تقوم اليوم في هذه القضايا لكنها على استحياء وجهود متعثرة بسبب قلة المال كما تفضلت، ولعل يسمعنا واحد من أغنياء المسلمين فيقوم بعمل هذا الشيء المهم.
نعم، نحن في رسالتنا لأخواننا في فلسطين قدمنا اعتذارا عن تقصيرنا، لكن هل رسالة لهم هم؟ يعني احنا قصرنا ونعتذر إليهم عن التقصير والتفريط وهذا آخر جهدنا، لكن هل من رسالة لهم هم وهم في وسط المعركة؟
الثبات والصبر، الشعب الفلسطيني اليوم أنا دائما أقولهم جدار كبير جدا أمام اكتساح اليهود للدول العربية، لأن اليهود مخططون، وهذا شيء معروف، من الفرات إلى النيل أرضك يا إسرائيل إلى آخره. فجزاهم الله خير الشعب الفلسطيني في الحقيقة في طور الصحوة، نركز على هذا الأمر. قام جدارا قويا جدا أمام أطماع اليهود وأمام أعمال اليهود، ولولا الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشعب واقفا وبقوة أمام أطماع اليهود لاكتسح ربما اليهود كثير من الدول العربية. فذلك أنا أقول فضل الله تعالى أن نشأ هذا الجيل الفلسطيني المسلم الصالح في ظل الصحوة الإسلامية الرائعة، وضرب أعظم المثل في استثباته العجيب الذي أبهر العالم كله. فأنا أقول لهم مزيدا من الصبر، وأنا لست أهلا أن أخاطبهم في الحقيقة، هؤلاء أهل الثغور وأهل الجهاد ونحن أهل القعود وأهل الترف، لكن يعني مجرد ذكرى، مزيدا من الصبر، مزيدا من الثبات، مزيدا من العمل لدين الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ناصركم ومكنكم في الأرض إن شاء جل جلاله، وأرى ذلك يعني أرى علامات النصر قريبة وقريبة جدا إن شاء الله تعالى، وما وراء ذلك التضييق الكبير إلى الفرج إن شاء الله، وأشد ساعات الليل ظلمة ما كان قبل الفجر، وفجرهم آت وقريب إن شاء الله. وأنادي إخواني في الضفة الغربية حقيقة أقول لهم أين أنتم، لابد من انتفاضة أخرى الآن، هذه وقت الانتفاضة الآن.
نعم.
يعني أهل غزة قاموا بجهد عظيم وصبروا طويلا، يبقى الآن مهمة أهل الضفة الغربية في الحقيقة أن يقوموا بانتفاضة، أهل 48 كما يسمون الخط الأخضر يقومون بانتفاضة ثالثة، هذا وقتها، هذه وقت الانتفاضة. ما تحرك الإخوة في فلسطين اليوم في الضفة الغربية وفي القدس وفي خط 48 كما يقال، وتحركوا ضد أطماع الصهيونية في بيت المقدس، أنا أعلم أن هنالك مشكلات تعترضهم.
نعم.
وأن هنالك عوائق كبيرة وكبيرة جدا أمامهم، لكن لابد من بدء انتفاضة، لابد من عمل جليل يساعدون فيه إخوانهم في غزة ويثلجون صدورنا إن شاء الله تعالى.
الله يبارك لك. القمة كلما جاءت يعني وجدت أمال عند المسلمين، ويعني كأنها تتمنى شيئا، فإذا ما عقدت وانتهت أصيبنا بنوع من الإحباط. هل لنا أن نعلق الأمال على القمة أم ننسى هذه القضية تماما ونعود مرة أخرى إلى الشعوب وإلى الدين وإلى الإسلام وإلى
هناك شاعر سوري مشهور كان اسمه عمر أبو ريشة.
نعم.
احنا صغار أطفال كنا نسمعه في التلفاز. الملك فيصل رحمه الله عقب النكبة العظمى التي لم ننكب بمثلها، والإعلام الناصري الخبيث خففها لتصبح نكسة ووكسة إلى آخره، لكن هي نكبة مشد نكبات الدهر. فاجتمع الملك فيصل بمجموعة من الناس، وكان الشاعر الكبير عمر أبو ريشة في المجلس، فألقى قصيدة فيها بيتان تلخص كل قضية. قال رب ومعتصماه انطلقت، ومعتصماه قصة مشهورة
معروفة
عمورية والمرأة إلى آخره، مشهورة عند الإخوة والأخوات. قال رب ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي. اليوم تنادي الصبايا في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي العراق وفي الفلبين وفي فطاني، ينادون أو ينادين المسلمين، لكن أين؟ رب ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. هذا واقعنا للأسف الشديد. وكما قال أستاذنا الشيخ عبد الستار فتح الله سعيد متع الله بحياته ونادى الحكام، قال لهم إن طريقكم هو الجهاد، ما هناك طريق غير الجهاد. كل هذا الذي يجري مع احترامي الشديد لكل ما يجري من محاولات، وعمر موسى جزاه الله خيرا ويتحرك ويذهب ويجيء، وكل هذا لا يجدي شيئا ولا يغني فتينا أبدا إطلاقا، إنما هو الجهاد في سبيل الله، والذي أخرج إخوان القردة من غزة وسلموا غزة، وكان رابين المقبور يقول أتمنى أن أصبح فأرى غزة قد ابتلعها البحر، ويعني فكانوا مقهورين جدا من غزة، فخرجوا من غزة على إثر مطارق الجهاد، ولن يخرجوا من فلسطين إلا على مطارق الجهاد. وكل الذي يجري هذا سراب وأوهام وتأخير للنصر وتخدير للشعوب العربية، كل هذا لا قيمة له مع احترامي لكل ما يقام، إنما القيمة الحقيقية في الجهاد في سبيل الله وعمل شيء كبير لتمهيد لهذا الجهاد، هذا هو الذي ينبغي أن يكون.
نعم.
خاصة أن الصهاينة قد أبرزوا وذكر لما رجع رئيس وزرائهم من أمريكا قال أصر على قضية المستوطنات وقال حلم حياتي،
كأنه يكابر يعني
حلم حياتي يقول أن أكمل مستوطنات في بيت المقدس. إذا ماذا بقي لنا؟ ما هناك مفاوضات، ما في الجهاد.
نعم.
هو اللغة الوحيدة تفهم اليهودي ولغة السيف.
نعم.
نعم.
هل القادة العرب سيتوحدون بالنداءات المختلفة؟ يعني نحن ننادي وهذا ينادي وهذا ينادي، فسنراهم غدا يعني وقد اتحدوا، أم هناك طريق؟
والله أنا أسأل الله لهم الإعانة في الحقيقة، لأن مسؤوليتهم جسيمة وجسيمة جدا.
نعم.
ما يجري الآن هم يتحملون القسط الأكبر والأوفر من مسؤوليته لا شك ولا ريب، والشعوب تتحمل لا شك.
نعم.
لكن حكام الله سبحانه وتعالى جعلهم حكاما ليس شرفا، إنما هو تكليف، وتكليف عظيم.
نعم.
فما لم يقوموا بمهمتهم ويؤدوا وظيفتهم فإنهم مخطئون، وإن الله سبحانه وتعالى سائلهم عن كل ذلك وعن بيت المقدس يوم القيامة، وسائل عن الشعوب الإسلامية كلها. فأنا أناديهم وأدعوهم وأن يذروا كل هذه المحاولات السياسية جانبا، وأن يبرزوا اليهود لأول مرة الجهاد ولغة الجهاد على الأقل، أن يهددوا اليهود بالجهاد، أن يهددوا اليهود بالشعوب.
نعم.
أنا أتمنى أن الحكام أن يعتمدوا بعد الله تعالى على شعوبهم، فلو اتكأوا على شعوبهم بعد أن يأووا إلى ركن
يعني
الله تعالى الشديد
لكم الشعوب،
لا فقط يهددوا اليهود بالشعوب.
نعم.
يقولون سنمكن الشعوب منكم.
نعم.
فقط لو قالوا هذا، ما نريد ما يتحرك أكثر من ذلك لا ارتدع اليهود.
نعم.
نعم.
معنا الأستاذ علاء من الشرقية، السلام عليكم. استاذ علاء اتفضل.
الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام. مرحبا.
ازيك يا شيخنا؟
يا ربي يبارك لك.
اعزكم الله.
يا ربي يحفظك.
والله بحيي الدكتور محمد لانه من الناس اللي هي اصحاب فضل علينا كلنا يعني.
يا ربي يبارك لك.
وصاحب فضل خاص علي انا يعني.
اهلا وسهلا.
لان الواحد في بدايه ما بدا يتجه الى العلم كان من الناس اللي لها فضل كبير جدا على الواحد يعني.
ربنا يبارك لك يا استاذ علاء.
وبلاش بحييه وبساله يعني ان شاء الله انه يحاول يتكلم في تاريخ بيت المقدس يوعي الناس.
نعم.
إن كيف بنى سيدنا داود بيت المقدس وكيف اشتراه وما دفع من ثمن من رجل يهودي.
نعم.
لأن الواحد بيحزن حينما يسمع كثير من الناس يقولون ما لنا وما لفلسطين.
نعم.
ما لنا وما لأهل فلسطين، هم الذين باعوا أرضهم.
نعم.
هم الذين خانوا. من الذين دلوا عن أحمد ياسين؟ من الذين دلوا عن الرمتيسي؟ من الذين ومن الذين؟ الواحد يحزن حينما يسمع كلام يضاهي الحقيقة.
نعم.
في الإعلام يحزن حينما يسمع الناس لا يتعاطفون ولا يدعون ولا يتبرعون لفلسطين وأهل فلسطين.
نعم.
سمعت يوما من الدكتور محمد حينما كان يتكلم عن التاريخ وذكر حينما حاربنا بالقومية كنا دائما في هزائم، وحينما حاربنا بالإسلام في 73 انتصرنا.
نعم.
وحينما حاربنا بالدين في غزة انتصرنا. العملية يا أخي الفاضل ليست بالقوة والعتاد قبل أن تكون بالإيمان. الإيمان حينما حاربنا في بدر حاربنا بالإيمان، حينما حاربنا في الأحزاب كان بالإيمان. أرجو يا أخي أرجو أن يكون الإعلام موضحاً الصورة الحقيقية على حال اليهود والصورة الحقيقية على حال بيت المقدس، أنه قضية إسلامية يا أخوانا ليست قضية عربية. كل مسلم في بقاع الأرض هو مسؤول أمام الله عز وجل على بيت المقدس.
نعم.
المسلم الأمريكي، المسلم الإيراني، المسلم الهندي، أي مسلم يا أخوانا مسؤول عن هذا البيت. إنه أليس يكون هذا البيت أولى القبلتين؟
نعم.
إن باعت السعودية مكة
أو بلى عشان تقبل إجابة صحيحة.
نعم يا أخي.
نعم.
هل يجوز للمسلمين أن يتنحوا؟ هل يجوز يا أخي؟
لا ينبغي طبعا.
لا ينبغي. وهذا الأمر هو أيضا مع إخواننا في فلسطين. أين الجمعيات التي تجمع التبرعات؟ أسأل أخي الفاضل الدكتور محمد سؤال، ألا يضع الله بالسلطان ما لا يضع بالقرآن؟
نعم.
إن أمر حكام العرب أو أمر حكامنا وفتحوا باب الجهاد، أليس بالملايين يخرجوا لنصرة إخواننا في فلسطين؟
أستاذ علاء جزاك الله خير، وشكر الله لك على الاتصال المحترم المبارك. والكلام طبعا يدور في نفس القضية، أن الإسلام لو حركنا لكان الانتصار.
هو شخص اتصل والأخت اتصلت قبله، لكن هما يمثلان شريحة واسعة جدا.
نعم.
من المجتمعات الإسلامية التي تتشوق لعمل شيء وتشتري. نعم. لعمل شيء.
معنا الأستاذ جاد من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ حمد؟
ازي حضرتك، ربنا يخليك.
ربنا يكرمك رب ويكرم الدكتور محمد الشريف.
أهلا بحضرتك.
يعني الدكتور محمد الشريف فعلا أثر فينا كتير بكتاباته وأفكاره، ربنا يكرمه يعني ويجعلنا.
نعم.
خير.
نعم.
هو حضرتك النقطة اللي أنا عاوز أتكلم فيها، إن المسلمين دلوقتي بقوا يتعاملوا مع القضية بعاطفة أكتر من واجب عملي.
نعم.
بمعنى إن إحنا بنتعامل مع القضية إن إحنا الحكام هم اللي عليهم، أو فلسطين هم اللي عليهم. يعني مش بنتكلم إن القضية قضية كل مسلم، أو إنها قضية عقيدة، أو إنها كانت قبلة المسلمين في بداية الأمر أو.
نعم.
يعني ياريت الشيخ محمد ربنا يكرمه يركز على بعض النقط العملية على كل فرد مسلم، إزاي إنه ينصر القضية، إزاي يعني كشخص إزاي ينصرها في بيتي مع والدي ووالدتي وزوجتي وابني، إزاي أربي أولادي على كده، إزاي أنا كمدرس هعمل كده، إزاي أنا كدكتور هعمل كده، إزاي أنا كمهندس هعمل كده.
جزاك الله خير أستاذ جاد، جزاك الله خير. يعني سؤال حضرتك محترم، وهو يؤيد رسالة وصلتنا من الأخت نهاد من سوريا، بتسأل كذلك، لو احنا حبينا نوجه رسالة للأب للابن للأم للحفيد في هذه القضايا، بحيث نخرج من موضوع العاطفة إلى شيء عملي، ولو كان شيء. أنا أحيانا لما تكلفني بشيء قليل وأشعر أنني أنجزت، غير لما تقول لي قضية كبيرة وأفضل دايما أشعر بحملها علي وعدم استطاعتي لتنفيذها.
هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف انتصر؟
نعم.
كيف انتصر الصدر الأول رضي الله عنهم؟ كان كل واحد منهم يقدم كل ما عنده.
نعم.
كل ما يستطيع يقدم بدون مثاليات، يعني نحن بشر نخطئ ونصيب.
صحيح.
لكن نقدم كل ما نستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم. الذي يستطيع يتبرع يتبرع، يدعو يدعو. نعم.
لكن في النهاية يكون قدوة حسنة. صحيح. نلتزم بديننا، نربي أولادنا، يعني قدر إمكاننا، قدر. نعم. استطاعتنا في هذا الزمن الصعب، ونرجو إن شاء الله، نرجو إن شاء الله إذا نظر الله إلينا إلى قلوبنا عرف علم منها
إخلاصاً، حتى
علم منها توجهاً، علم منها إقبالاً، ينصرنا. نعم. إن شاء جل جلاله.
دكتور محمد، تثمين الجهود الغير مرتبطة بالناحية الإسلامية، مثلا واحد مش ملتزم لكن له جهود في نصرة قضية فلسطين، إذا قلنا بعض اللاعب الكرة، بعض الفنانين، بعض كذا، طبعا احنا عارفين حياتهم كيف هي، ولكن لهم مواقف معينة في قضية فلسطين، هل نثمنها أم نلومه عليها أم نصحح نقبلها نرفضها؟
لا، كل جهد لابد أن يقبل. أخي أنا أذكر في مكة في الحج كنت ألقيت محاضرة وأنحيت باللائم على الإعلام، وقلت أن الممثلين هؤلاء والممثلات الذين وضعوا قدوات ونصبوا وكذا وكذا، هؤلاء يخطئون كثيرا ويوجهون جيد توجيها سيئا. فجاءني بعد اللقاء ممثل ممثلين، فقال لي أخي أنا ممثل، فأنت كيف تعمم؟ وقلت له يا أخي إذا قيل ممثل ماذا يفهم منه بداية؟ يعني يفهم منه يعني نظرة سيئة أو كذا. قال لكن أنا أحاول أبذل جهدي إن شاء الله تعالى، وأنا يعني تحت الخدمة، وماذا تريدون؟ أنا مستعد أمثل في أي شيء ينصر الإسلام ينصر. فتعجبت، يعني قلت سبحان الله، حتى في ذلك الوسط الموبوء المتعفن كما يسمى وكذا، هنالك من فعلا يفكر نصرة الإسلام، نصرة هذا الدين، هذه نعمة كبيرة جدا.
نعم.
فكذا يعني أي خير يقدمه إنسان مسلم نحن نراه إن شاء الله شيئا مهما، ونرى خطوة على الطريق مهمة، ما نقول جاء من مصدر سيء أو من إنسان سيء، أن رب خير يتبرع به شخص ما يكون وراءه خير عظيم، وربما يكون وراءه هدايته أصلا هو.
نعم. أحيانا أحاديث آخر الزمان تورث عند الناس أحيانا نوع من اليأس، يعني هو كذا كذا هيحصل، والمسجد الأقصى ربما سيهدم، فيعني كأنه يقول ما فيش فايدة من التعب وتعبير نفسك لي.
لا،
هل هذا فهم صحيح؟
لا لا، والله سبحانه وتعالى يقول إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. هذه قضية خطيرة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، والارتداد له صور.
نعم.
منها النكوص على العقبين وترك العمل وترك الدعوة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالخوف، كل الخوف أن نتوانى نحن، وأن يبدل الله تعالى بنا ويأتي بقوم آخرين يكون أفضل منا وأحسن منا، فنكون نحن قد حرمنا.
نعم.
نحن موقنون النصر قادم، لكن البطل الذكي العاقل الموفق السعيد هو الذي يشارك في تحقيق هذا النصر.
نعم.
والمحروم هو من حرم من ثمرة تحقيق هذا النصر.
نعم.
فلذلك الأمر خطير ومهم.
نعم.
إذا نحن توانينا سوف يأتي الله بقوم آخرين ويكون نحن قد حرمنا.
نعم.
فالعاقل هو الذي يشارك في تحقيق هذا النصر والتمكين بكل ما أوتي من قوة.
يعني أحيانا من ضمن الأزمات التي تواجهنا جميعا المنادى والمناشدة لإخواننا الفلسطين بالوحدة. ماذا تقرأ أنت في موضوع الوحدة؟ وأنا أحيانا أشعر أنه أمر صعب لأني علشان توحد يعني هذا له توجه وهذا له توجه وهذا له غاية وهذا له غاية. هل هذه قضية كيف تقرأها أنت؟
حتى نكون واقعيين أخي، كيف يجتمع رجل مخلص مع رجل خائن؟
نعم.
كيف يجتمع رجل همه الجهاد
دائما يقول لك وحدة الفلسطين وتخليص
أولا الأرض ورجل همه استيلاء على الأموال وكذا. كيف نعم. يجتمع رجل مهم همه الإسلام ورجل همه إرضاء أمريكا والغرب واليهود والعمالة الشديدة كما ظهر لبعض الشخصيات الموجودة للأسف الشديد، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ يعني نضحك على أنفسنا نحن.
نعم.
مستحيل أن يكون هذا.
نعم.
وحماس لو فعلت هذا لكانت فعلا مخطئة في حق نفسها وحق التاريخ وحق القضية الإسلامية.
نعم.
هؤلاء قوم بين عميل وخائن ومتوان وضعيف ويائس ومحبط وقانت، كيف تريد أنا أتعامل مع مثال هؤلاء؟
نعم.
فما صنعوه هو الحقيقة، هو الذي ينبغي أن يكون، هذا الذي صنعه أهل حماس في غزة. وقضية انقلاب ما انقلاب كلها هذه كلام لا قيمة له. هؤلاء نشروا الأمن والأمان في غزة فضل الله تعالى، أوجدوا بيئة صالحة إن شاء الله تعالى قدر الإمكان لتكون محضنا للجهاد والمجاهدين. ماذا نريد أحسن من هذا؟ وأتمنى فعلا أن يأخذهم الضفة الغربية وأن يتولوا هم القضية بكاملها. وكل الموجودين للأسف الشديد أثبتوا عجزا. أنا ما أتهم كل الموجودين بأنهم خونة وعملاء، لكن هم بين خائن وعميل وبين متوان ويائس ومحبط وقاعد، وهؤلاء يجاهدون قدر إمكانه. فمن هو الأولى بأن يمسك بزمام القضية؟ هؤلاء أهل حماس لا شك.
نعم.
ويعني إخوان الباقين من الجهاد أيضا الإسلامي وغيره أيضا يشاركون حماسا في هذه القضية. أما أولئك فمن من العبث أن نقول اجتمعوا اتحدوا، يجتمع من مع من ويتحد من مع من؟
نعم.
هذه قضية.
إذا كنا قد بدأنا بالأمل كما بدأت أنت، فهل نختم بالتأكيد عليه مرة أخرى، الأمل القادم المرتقب في النصر؟
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وإن جندنا هذه من أعظم الآيات، إن جندنا هم الغالبون، هذه من أعظم الآيات التي تلقي في روع الإنسان البشرى والأمل. الله تعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد.
نعم.
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. النصر لنا قادم إن شاء الله والتمكين قريب بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك، جزاك الله خير دكتور محمد. إذن من أراد أن يعجل بيوم النصر يعجل بالتزامه هو بتمسكه بالإسلام بعودته إلى الدين، ليس في نفسه فقط وإنما في نفسه وبيته وأهله وأولاده، وتنتقل القضية إلى الجيران وإلى الزملاء. كن قدوة في عملك، في كلامك، في سلوكياتك، في أخلاقياتك، احمل القضية لتكن القضية عندك يعني محورية وجوهرية في البيت، في العمل، في الشارع، مع الأولاد، في الحديث، في اللقاء. وعندنا أمر وهو قريب جدا بإذن الله عز وجل، أن نصر الله آت، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نسأل الله عز وجل أن يفرحنا جميعا بنصرة دينه قريبا، وأن يحفظ المسجد الأقصى وأن يعيده معززا مكرما إلى أيدي المسلمين. أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد موسى الشريف مرة أخرى على زيارته لقناة الناس وزيارته لمصر، وكلما حللت فأهلا ومرحبا بك في قناة الناس. ولو كان الدكتور عبد الستار مازال يسمعنا، نتمنى أن نسجل كتاب معركة اليهود بإذن الله، ولو في حلقات كثيرة. نسأل الله أن يبارك فيه وفي وقته وفي جهده، وأنا أعتذر إليه يعني أثقلت عليه اليوم في محاولة شديدة للحضور معنا، ولكن نسأل الله عز وجل أن يبارك أوقاته وأعماله. شكر الله لك وجزاك الله خير، وإلى لقاء قريب، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.